الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي يسر لنا زيارتكم في هذا المسجد المبارك الذي يقوم عليه أخونا المبارك الشيخ محمد المجيدي، وكذلك أيضا أخونا المبارك الشيخ خالد الحطيبي، حفظ الله الجميع، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يجعلنا وإياكم جميعا مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجعل هذه الزيارات وهذه اللقاءات في ميزان حسنات الجميع، وأن يكتبها لنا خالصة لوجهه الكريم. أيها الإخوة الكرام، ما كان من كلمة في هذه الدقائق اليسيرة فإنها وقفة في رحاب آية من كلام الله عز وجل. هذه الآية من سورة النحل، آية 94، يقول الله عز وجل:
ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم.
يقول سبحانه: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. نهى الله عز وجل أن تتخذ الأيمان خديعة وحيلة لأخذ حقوق الآخرين، وهكذا أيضا إيقاع الضرر بهم، فإن الناس يعظمون من شأن الأيمان، فإذا حلف له بالله خدعه ذلك الحالف إن كان حانفا، فإن المسلم يعظم من شأن اليمين. فإذا كان يحرم على الإنسان أن يخدع أخاه المسلم أو يضر به، فمن باب أولى وأشد أن يحلف يمينا ليقتطع بها مال امرئ مسلم، كبيرة من كبائر الذنوب، من أسباب غضب الله ومقته وانتقامه والعذاب الشديد في الدنيا والآخرة. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم خديعة ومغالطة وأخذ حقوق الآخرين. ثم قال بعدها: فتزل قدم بعد ثبوتها. وهذا ما أردنا الوقوف عليه على وجه التحديد من هذه الآية. فتزل قدم بعد ثبوتها. تأمل معي إلى بلاغة هذه الآية. الزلل هو أن يعثر الإنسان من غير شعور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في وصف الصراط: مدحضة مزلة. فالذي يزل في طريق ما كان يتوقع أنه يزل، فإنه يمشي وهو واثق الخطى ومطمئن على نفسه بأنه لا ضرر عليه، فيتفاجأ بزحلقة في الطريق أو رمل أو شيء من بلل الماء أو نحو ذلك، فتزل قدمه فيسقط. وغالبا من كان هذا حاله الذي يحصل له زلل مفاجئ لا يسلم، لا يسلم من خدوش، كما قال الله عز وجل في كتاب الكريم نظير هذه الآية: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على طرف من الدين، فإن أصابه خير اطمأن به، إن أصابه خير ورخاء ونعمة اطمأن به وقال هذا دين مبارك، هذا طريق مبارك. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. لماذا لم يقل انقلب على جنبه؟ لأن الإنسان قد يسلم إذا سقط على غير الوجه، لكن الوجه مكان شرف الإنسان ومكان واجهة الإنسان وجمال الإنسان وصورة الإنسان، أدنى السقوط عليه يؤثر عليه، أقل ما في الأمر أن يصاب بخدوش، لا يمكن أن يسلم أقل شيء من خدوش. وهكذا أيضا الذي ينحرف عن الدين ويزل بعد ثبوتها لا بد أن يخدش، لهذا قال: فتزل قدم بعد ثبوتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، والزلل كما سمعت مضرته متيقنة على صاحبه في الأصل والغالب، فالذي يحور بعد الكور وهكذا أيضا الذي ينحرف بعد استقامة هذا مصيب عليه. كم من إنسان كان مصليا زلت قدمه بعد ثبوتها، ترك المساجد، ما لك يا فلان ألم تكن من المصلين؟ قال بلى. ما لك؟ قال ماذا وجدنا من الصلاة، أعوذ بالله، بعضهم هكذا، ماذا وجدنا من الصلاة؟ يأتي الشيطان فيزين له عمله فيسقط على أم وجهه، وأعوذ بالله من الانتكاسة بعد الاستقامة إخواني في الله. وأنتم ترون وتشاهدون وتعايشون أناسا سقطوا بعد استقامة فاشتدت جرأتهم على المعصية، بخلاف الذي كان معوج فيستقيم تجده متندم على تاريخه السابق وعلى حياته الأولى متندم، وكلما مرت به ساعة من الطاعة تندم على تلك الساعات في المعصية، بخلاف الذي كان على هدى وعلى استقامة، كان من أهل الصلاة، كان من أهل الصلاح، كان من طلبة علم، كان من حفظة القرآن، أصبح بعد ذلك بدلا أن كان يعظ الناس ويوجههم وينصحهم أصبح يتابع المسلسلات والأفلام الإباحية وبعيد عن الصلوات ويقضي كل أوقاته فيما حرم الله. نعوذ بالله من الانتكاسة، نعوذ بالله من الحور بعد الكور. تأملوا معي في هذه الآية: فتزل قدم بعد ثبوتها. وقوله بعد ثبوتها تأكيد، تأكيد لكلمة الزلل، لأن الزلل لا يكون إلا بعد ثبوت، ليس هناك زلل بعد ثبوت من غير ثبوت، ولكن هذه جملة تأكيدية: فتزل قدم بعد ثبوتها. كانت قدمه ثابتة، كانت راسخة، كان مستقيما، كان على سنة، كان على سنة، فما هي إلا شبهة بسيطة عرضت له، أو مجالس جلس معه، أو كتاب قرأه، أو رسالة قرأها، زلت قدمه بعد ثبوتها، أصبح عبرة والعياذ بالله، أصبح نموذجا للتناقض، نموذجا للحيرة، نموذجا للانحراف، نموذجا للبعد عن الدين والعياذ بالله وللاستقامة وعن السنة. فتزل قدم بعد ثبوتها. وفي إشارة بديعة في هذه الآية أن من انحرف بعد استقامة فإنه لم يكتفي بانحرافه حتى يحارب ما كان عليه من قبل. هل وجدتم شخصا كان مستقيما ثم انحرف ثم اكتفى بانحرافه؟
لا يكاد يوجد هذا، بل ينقلب عدوا لما كان عليه من قبل، عدوا للصالحين الذي كان يجلس معهم، عدوا للصلاح والصالحين، عدوا للمنهج الذي كان يسير عليه، عدو. ولهذا قال: وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله، بإشارة بديعة بليغة في هذه الآية. تبع الزلل وتبع الانحراف الصد عن سبيل الله والعياذ بالله، هذه مصيبة. ولهذا خوفا من أن يصير الإنسان في هذه المرحلة يسأل الله عز وجل الثبات دائما وأبدا، يخاف على نفسه. من أنت؟ ما قوتك؟ قد سقط من هو أقوى منك علما، أكثر منك جاها، أكثر منك تأثيرا، سقطوا على أم رؤوسهم. من أنا ومن أنت؟ ليست المسألة بذكاء ولا بقوة ولا بقوة علم ولا بشهرة، المسألة ثبات، ثبات على دين الله سبحانه وتعالى. عند الفتن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن فتنة المسيح الدجال قال: فعاث يمينا ويسارا وشمالا يقول: يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا. الإنسان قد يتأثر مع الفتن، سواء كانت فتنة الشهوات أو فتنة الشبهات، الناس يختلفون. من الناس من يؤتى من بطنه، يفتن من بطنه. تأتي فتنة الشهوات فيعرف ما كان ينكر وينكر ما كان يعرف، ويتنكر للصالحين وللدين بسبب شهوة بطن. ومن الناس من يؤتى من عقله، والشيطان له مداخل على الإنسان. هذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كلام معناه على أن الشيطان له سبل يأتي لكل إنسان بحسب توجهه. إن كان من أهل التمسك والعبادة أتى له في جانب الغلو والمبالغة في العبادة حتى يخرجه عن الاعتدال إلى جانب الغلو والمبالغة والابتداع في الدين، وإن كان يميل إلى مسألة الشهوات والملذات انحرف به إلى جانب الشهوات والملذات. وهكذا يأتي لكل إنسان من التوجه الذي يسير إليه، فيحبب إليه المبالغة فيه والزيادة فيه حتى يصرفه عن الصراط المستقيم والعياذ بالله. لهذا الله سبحانه وتعالى أخبر أن للشيطان خطوات، ليست خطوة واحدة.
يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان.
الآية: فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. هذا فيه تهديد أن أي إنسان يصد عن سبيل الله بقوله أو بفعله أو بجاهه أو بسلطانه أو بمكانته أو بأي شيء يحصل منه أو بسببه صد عن سبيل الله، تذوق السوء. تأمل معي في كلمة وتذوق السوء، والذوق لا يكون إلا بشدة، الذوق لا يكون إلا بشدة. ولهذا ما يكون الشيء اليسير يقال له ذوق. لهذا الله عز وجل قال: كل نفس ذائقة الموت. فهذا هذه الكلمة وهذا التعبير كلمة الذوق لا يكون إلا فيما فيه شدة ومرارة على الإنسان، كما سمعت الآية. فمعناه قوله وتذوق السوء أي تجلو عواقبه الوخيمة التي تشعرون بها في الدنيا والآخرة. ما قد يحصل لكم سوء في الآخرة؟ لا. وفي هذا دليل على أن الصد عن سبيل الله الذي يأتي غالبا بعد الانحراف الذي سبقته هداية تعجل العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة. المسألة قوله وتذوق، وهذا نراه رأي العين. ليس هناك أحد صد عن سبيل الله إلا ورؤيت له عاقبة وخيمة وحصلت له أحوال عجيبة في الدنيا قبل الآخرة. ولا الآخرة ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله. الباء سببية أي بسبب ما صددتم عن سبيل الله، صدكم عن سبيل الله. ولم يقتصر الأمر على ذلك، لأن هذا ما يتعلق بالدنيا، تذوق السوء بما صرتم عن سبيله. طيب الآخرة؟ قال ولكم عذاب عظيم. لهذا هذا يترادف ويتناسب مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أقدر أن يعجل الله عز وجل لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هذا بغي الآن، تبغي على الدين، على أهل الدين، على أهل الصلاة، تتعجل العقوبة لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة. وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولما كان فعله عظيم وانحرافه، كان الجزاء من جنس العمل عظيم يوم القيامة. وهذا فيه تقريع وتهديد ووعيد لمن تزل قدمه بعد ثبوتها. لهذا الله سبحانه وتعالى نهى عباده أن يكون حالهم كذلك، كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. تأمل معي في قوله: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها. النقض لا يكون إلا بعد إبرام، الشيء المبرم بإحكام ينقض، أما الشيء الذي لا يبرم يستخدم معه كلمة الهد، الإزالة، لكن النقض يكون لما أبرم. هذا دليل على أن كثير من الناس يبرم حبله، حبل استقامة، يستقيم استقاما صحيحا ويتعب ويستقيم ويكون حافظ القرآن ربما أو بعض القرآن، ويكون من أهل المساجد وأهل الصفوف الأول والمحافظين على مجالس الذكر، من المحبين للصالحين، من الآمن المعروف ناهي عن المنكر، من الداعين إلى السنة، تعب في ذلك وأبرم واستمر عليه ثم ينقض حبله والعياذ بالله. يا إخواني، هذه الآيات بما فيها من هذه الأساليب البيانية تجعلنا نخاف على أنفسنا وأن ندعو الله عز وجل بالثبات ليلا ونهارا، ليلا ونهارا. ثباتك دليل على أن الله عز وجل أراد بك خيرا. قد يثبت الإنسان ولو كان عاميا أو شبه عامي، وتجد عنده ثبات أمثال الجبال، توفيق من الله سبحانه وتعالى. بعض الناس أيها الأحبة موفق، كم تمر من فتن في الشهوات والشبهات، هو مكانه لم يتغير، لم يغير ولم يبدل. وبعض الناس والعياذ بالله يسقط سقوطا مدويا، كان بالقمة يصبح في الحضيض، ما لك يا فلان، العياذ بالله، كان انحرافه شديد. ومما أختم به هذا المقام أيضا، وهو يتناسب مع قول الله سبحانه وتعالى: وتذوقوا السوء ما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم، الذي يزل بعد أن كان على هداية. ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية في ترجمة عبده بن عبد الرحيم، وقد كان حصل وهم من ابن كثير تابع فيه ابن الجوزي في هذه القصة، حيث أنه ذكر أن هذه القصة لعبده بن عبد الرحيم نفسه، والصواب أنها ليست له، وإنما هي لرجل آخر، وإنما هذا الرجل وهو من الصالحين راوي لهذه القصة. كان من المجاهدين كثيرا في بلاد الشام، ثم في إحدى المعارك ذلك الشاب نظر إلى امرأة نصرانية ففتن بها، وكان من أهل القرآن، من يحفظ القرآن، لم يتأدب بقول الله عز وجل: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. بعض الناس يتساهل، يظن المسألة مسألة نظرة. أما تعلم أيها الأخ الكريم أن رب صورة تراها في جوالك تسبب لك انتكاسة؟ تسبب لك انتكاسة والله. لا تستهل بالذنوب والمعاصي، إن لها أثرا ولو بعد حين. قال بعض السلف: أنسيت القرآن بعد 40 عاما من نظرة كنت نظرتها إلى غلام أمرد. 40 عاما بقيت تلك المعصية تلاحقه حتى وجد غبها. لا تستهين بالذنوب والمعاصي، ليست المسألة مسألة تصفح أو نظرة عابرة، لا، لها أثرها عليك. ولهذا انظر معي مثلا في أول آية، ولهذا ذكر ابن كثير رحمه الله عن تفسير هذه الآية، قال: هؤلاء بسبب تساهلهم بالأيمان حصل لهم زلل بعد ثبوته. يعني كان بداية انحرافهم التساهل بمعصية اليمين، فيحنث مرة بعد مرة بعد مرة، فسببت له تلك الأيمان إلى أن زل وسبب له الزلل إلى أن صد عن سبيل الله، ثم تبع ذلك السوء في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. فذلك الشاب لم يغض بصره، بل راسلها: ما السبيل إلى اللقاء بك؟ قالت: السبيل أن تتنصر، أنا نصراني وأنت مسلم. أجابها إلى ما قالت وبئس ما قال، فتنصر، فرق الحصن ثم دخل إليها، استعجل، كان المسلمون محاصرون لذلك الحصن، كانوا سيفتحونه بل فتحوه كما سيأتي معه. فرق الحصن ودخل إليها. أيام دخل المسلمون، فتحوا الحصن، وجدوا الشاب مع تلك النصرانية في خيمة وعلى وجهه غبرت وقترت الكفر والعياذ بالله. سأله بعضهم: أنت فلان؟ قال: نعم. ماذا صنع قرآنك؟ قال: أنسيت القرآن كله إلا آية أو آيتين من سورة الحجر، لكأنه المعني بهما: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. أنسي القرآن، أبقى الله له هذه الآيات تحز في قلبه عظة وعبرة، بل عذاب عليه والعياذ بالله. هذا كان بدايته، ماذا؟ نظرة، ومآلها إلى أن سلب الاستقامة والدين ورفعت منه كرامة حفظ القرآن وغير ذلك. والنماذج على هذا كثيرة جدا. أكتفي بهذه الوقفة مع هذه الآية الكريمة: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يثبتني وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.